الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمه في كل وقت وآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة راغب في الجنان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ليوث الوغى والميدان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار على نهجهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، إن مما تنشرح به القلوب وتتقوى به العلاقة بعلام الغيوب أن يتذاكر المرء سيرة من بعث رحمة للعالمين والشعوب. ففي السيرة المحمدية والطريقة النبوية فوائد عظام ومواقف جسام تحتاجها الأمة في هذه الأيام التي كثرت فيها الشهوات والشبهات والفتن والاختلافات. ولذلك سنعيش هذه الدقائق مع حادثة باسمة وواقعة ساطعة فيها عبر كثيرة ودرر وفيرة، إنها حادثة الإسراء والمعراج. أيها المؤمنون، إن هذه الحادثة بإيجاز وفي تطوافة سريعة من كتب السنة أن جبريل عليه السلام نزل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فشق صدره ومعه طست من ذهب مملوء بالحكمة والإيمان، فأفرغه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه، ثم جاء بدابة دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق، ينتهي خطوه عند منتهى طرفه، فاستصعب أولا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي استصعب ركوبه. فقال جبريل للبراق: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك على وجه الأرض شخص أكرم على الله منه؟ فارفض عرقا، أي البراق. فركبه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل حتى وصلوا إلى بيت المقدس، وربطوا البراق بحلقة الباب، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولقي الأنبياء فصلى بهم، ثم خرج. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإناءين، إناء من خمر وإناء من لبن، فخير النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فقال جبريل: لقد اخترت الفطرة. ثم عرج به إلى السماء في كل باب يستفتح عندها، فيقال: من؟ فيقال: محمد، فيفتح الباب فيصعد إلى السماء الأولى ويلتقي بآدم عليه السلام، وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا التفت آدم عن يمينه ضحك، وإذا التفت عن يساره بكى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمين عن هذا المنظر، فقال جبريل: هؤلاء هم أصحاب الجنة وأصحاب النار. ثم التقى بالأنبياء في السماوات تباعا التقى بيوسف وإدريس ويحيى وعيسى حتى وصل إلى السماء السادسة ولقي موسى، ووصل إلى السماء السابعة ولقي إبراهيم، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرئ هذه الأمة السلام وظهره إلى البيت المعمور. وهناك رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور الذي يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. وهناك سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، ورأى صورا من نعيم الجنة، وصورا من عذاب أهل النار. وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ثم نزل بأبي هو وأمي إلى السماء السادسة ليلتقي بموسى، فسأله عما فرضه الله عليه على أمته، فقال 50 صلاة. فقال موسى عليه السلام: إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني جربت الناس، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع محمد إلى ربه يسأله التخفيف، فما زال بين موسى وبين ربه حتى صارت 5 صلوات في العدد، 50 في الأجر. وفي هذه الليلة التي كانت بالروح والجسد ويقظة لا مناما، رجع إلى مكة، وعند الصباح جمع الناس فأخبرهم بهذه الحادثة، فما ازدادوا إلا طغيانا وتكذيبا وكفرا، وأخذوا يضحكون ويستهزئون ويصفقون، وأرادوا أن يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، صف لنا بيت المقدس. فرفع الله بيت المقدس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوصفه لهم، فقالوا: أما الوصف فقد أصاب. وصارت هذه الحادثة هي حديث المجالس بين مصدق ومكذب، ولكنها كانت دفعة إيمانية دعوية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت تخفيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له في هذه الحادثة. أيها المسلمون، هذه الحادثة كما قلنا مليئة بالدرر العظيمة والعبر الجليلة. أولى هذه العبر من هذه الحادثة الإيمان والتصديق بالغيبيات. فإن المؤمن حينما تمر عليه هذه المواقف وهذه التفاصيل التي جاءت في أصح الكتب بعد كتاب الله، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، أن يصدق بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كالحلس البالي، ورأى موسى يصلي في قبره، ورأى غيرها من المناظر. ولذلك تميز صديق هذه الأمة بتصديق هذه الحادثة، بل بتصديق ما هو أعظم من هذه الحادثة. من درر هذه الحادثة أنه مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر، ومهما تراكمت الأحزان، ومهما ارتفعت أمواج التحديات، فإن فرج الله قريب. وتصوروا في أي وقت جاءت هذه الحادثة العظيمة، ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والاستهزاء، وواجهوه بالعداء، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفقد عمه المدافع عنه رغم جاهليته، وبفقد خديجة رضي الله عنها، ثم ذهابه إلى أهل الطائف، ثم تراكم هذه الأحزان الكثيرة، فجاءت هذه الحادثة في هذا الوقت العظيم ليقول الله إن مع العسر يسرا، فرج قريب من الله عز وجل. علمتنا هذه الحادثة أن الله عز وجل لا يترك أولياءه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أن الله سبحانه وتعالى يؤيد أنبياءه، وهذا بلسم لأهل الإيمان في طريق الآخرة بأن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم مهما ارتفعت الابتلاءات ومهما كثرت الضغوطات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا في تضاعيف هذه القصة سألوه عن وصف بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما نزل بي كرب قط كما نزل بي هذه اللحظة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت المقدس ليلا ولا يتذكر صفات بيت المقدس، ولكن الله عز وجل رفع بيت المقدس بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فوصفته لهم موضعا موضعا بابا بابا. وهذا من تأييد الله عز وجل. علمتنا هذه الحادثة عظمة الصلاة التي قصر فيها فئام من الناس، الصلاة التي فرضها الله من فوق 7 سماوات، تلكم الصلاة العظيمة التي لم يبقى اليوم في عالم الناس إلا شكلها وصورتها، فصار الناس يصلون صلاة فقدت خشوعها وفقدت روحها. نريد صلاة قال الله عنها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نريد صلاة وصفها الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة التي وصفها الله عز وجل كم قصر فيها أناس، إنها صلة بين العبد وبين ربه، إنها علامة الإيمان، إنها علامة اليقين، إنها نوع معراج حينما تتراكم على الإنسان زخم معاني الدنيا والفتن والابتلاءات، فإن الإنسان يعرج إلى الله عز وجل بهذه الصلاة. من عبر هذه الحادثة الخوف من الذنوب والمعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أولئك الذين يخوضون في أعراض الناس ويطعنون في الناس، يخمشون جلودهم بالنحاس وغيرها من عقوبات الذنوب والمعاصي. ومن درر هذه الحادثة عباد الله الحياء من الله، فإنها لما صارت الصلاة 5 صلوات قال موسى في المرة الأخيرة: ارجع يا محمد إلى ربك واسأله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني راجعت ربي حتى استحييت. استحيوا من الله حق الحياء، فإن المؤمن يستحي من الله عز وجل، وهذه صفة عظيمة ينبغي أن تكون في قرارة القلوب، لأن كثير من الناس يستحي من الناس ولا يستحي من رب الناس. لماذا يسافر بعض الناس إلى بلاد الكفر ليرتكب الذنوب والمعاصي بعيدا عن أنظار الناس، ونسي الحياء من الله عز وجل، ونسي الحياء من الكتبة الحافظين، نسي الحياء من الملائكة. فينبغي أن نستلهم من هذه الحادثة الحياء من الله. نفعني وإياكم بالقرآن والسنة وما فيها من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أننا نتعلم من هذه الحادثة الشوق إلى الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صورا من نعيم الجنة، فرأى حبائك اللؤلؤ، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تربة المسك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة كيف نام طالبها. فالسماع عن أوصاف الجنة وعن نعيم الجنة يشوق الإنسان إلى الجنة. نستلهم من هذه الحادثة عباد الله كثرة جنود الله عز وجل. تأملوا عباد الله كثرة ملائكة الرحمن. وقد جاء في وصف البيت المعمور في هذه الحادثة أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، أي في كل يوم 70,000 ملك مختلفون عن الملائكة السابقون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في علامات ليلة القدر أن الملائكة تكون في الأرض بعدد الحصى. من كثرة ملائكة الرحمن ليس هم فحسب، بل جنود الله عز وجل كثر. وأيضا نستلهم من هذه الحادثة مكانة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن موسى لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقال: ما يبكيك؟ فقال: لم أسمع عن أمة أهلها يدخلون الجنة أكثر من أمتي من أمتك. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر الأمم دخولا إلى الجنة، وهذا تكريم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة ختاما عباد الله تعلمنا التواضع، تعلمنا معاني العبودية، تعلمنا الاستسلام لله عز وجل. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين وصل. وصل إلى سدرة المنتهى، سمع صريف الأقلام، رأى البيت المعمور، ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لينام مع الفقراء، لينام على الحصير ويأكل مع المساكين. لم يتكبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصل إلى هذه الدرجات العلى. فهذه رسالة إلى هذه الأمة أن تتعلم التواضع من نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.